ننتقل إلى هوامش الأصل الثاني في التقديس. اعلم أن كل موجود إما أن يكون متحيزا وإما أن يكون غير متحيز، فإن كان متحيزا فإن لم يكن فيه ائتلاف فهو الجوهر الفرد، وإن كان فيه ائتلاف فهو الجسم، وإن كان غير متحيز فإن كان موجوده يستدعي جسما يقوم به فهو العرض، وإن كان وجوده لا يستدعي جسما يقوم به فهو الله تعالى. فالله سبحانه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأنه لو كان جسما لكان مقدرا بمقدار مخصوص، وكونه مقدرا بهذا المقدار دون ما هو أقل أو أكثر أمر جائز لا يترجح إلا بمخصص ومرجح يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعا لا صانعا ومخلوقا لا خالقا. وقد قام البرهان على بطلان ذلك، ولأنه لو كان جوهرا متحيزا لزم أن تكون له صفات الجواهر من عدم الخلو عن الحركة أو السكون الحادثين، واللازم باطل، ولو كان عرضا لزم حدوثه، لأن الجوهر والجسم اللذين هما محل العرض حادثان، وإذا كان المحل حادثا فلا بد أن يكون الحال فيه حادثا لكن حدوثه باطل. المراد أن الله سبحانه من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق به الرؤية، وأنه لا مانع ولا محيل في ذاته، لأن كل ذات موجودة واجب أن تكون مرئية كما يجب أن تكون معلومة، فإن امتنعت الرؤية فلأمر آخر خارج عن الذات، والدليل على جوازها في الدار الآخرة النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما العقل فلأنها لا تؤدي إلى محال، فكما جاز أن يعلم سبحانه من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك، فإنا نرى السماء ولا نحيط بها، ويرانا الله سبحانه من غير مقابلة في جهة. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. الأصل الثالث في القدرة، وأنه حي قادر جبار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له القدرة والسلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته، وأنه المتفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدراته ومقدوراته، ولا تتناهى معلوماته. الأصل الرابع في العلم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري في تخوم الأراضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالتحول والانتقال. هامش قال: في تخومها، التخوم أي الحدود، وجمع تخم كفلس أي حد. الأصل الخامس في الإرادة، وأنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عن ذلك، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لا يشغله شأن عن شأن. اعلم أن هذا المقام مزلة الأقدام، ولقد زلت فيه أقدام الأكثرين، لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد، وهم يطلبونه بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هامش، رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، انتهى. ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليس من أهل التأويل، ولو نال كل واحد مقام التأويل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما قال يعقوب ليوسف على نبينا وعليهما السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال صاحب الكشاف في تفسيرها: يعني معاني كتب الله وسنن الأنبياء عليهم السلام، وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها تفسرها لهم وتشرحها وتدلهم على مودعات حكمها. وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهؤلاء ليسوا براسخين فيه، بل هم قاصرون عاجزون، فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كنه هذا الأمر، فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين، فقيل لهم: اسكتوا، فما لهذا خلقتم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب عليه السلام حتى احمر وجهه الشريف، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم في هذا الأمر ألا تنازعوا فيه. هامش، عزمت عليكم أي أقسمت عليكم، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل الذي ألفه في معرفة الضعفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: عزمت على أمتي ألا يتكلموا في القدر، ولا يتكلم في القدر إلا شرار أمتي في آخر الزمان. وأخرجه الخطيب في التاريخ عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: عزمت على أمتي ألا يتكلموا في القدر، انتهى. وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس ابن عبيد: مررت بقوم يختصمون في القدر، فقال: لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. وامتلأ مشكات بعضهم نورا مقتبسا من نور الله، وكان زيتهم صافيا حتى يكاد يضيء ولو لم تمسه نار، فاشتعل نورا على نور، فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بآداب الله واسكتوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هامش قطعة من حديث أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عدي عن عمر رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم، ولفظه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. انتهى. فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر فقال للسائل: بحر عميق لا تلجه. ولما كرر السؤال فقال: طريق مظلم لا تسلكه. ولما كرر ثالثا فقال: سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه. ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم والامتثال بأوامرهم والسعي فيما يرضيهم. وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية فليلازم باب الله عز وجل بالمحبة والإخلاص والصدق والتعظيم والحياء والامتثال بالأوامر والانتهاء عن المعاصي والمجاهدة والإقبال بكنه الهمة والتعرض لنفحاته، لقوله عليه السلام في حديث رواه الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها والسعي فيما يرضى. وإن لم يطق ذلك فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، حيث قالوا: إحداث الاستطاعة في العبد فعل الله، واستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا. والقدرية أنكروا قضاء الله ورأوا الخير والشر من أنفسهم، أرادوا بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح، ولكنهم ضلوا إذ نسبوا العجز إلى الله تعالى في ضمن ذلك ولم يدروا. والجبرية اعتمدوا على القضاء ورأوا الخير والشر من الله، ولم يروا من أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجمادات، أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن العجز فضلوا إذ نسبوا الظلم إليه تعالى في ضمن ذلك، وأضلوا سفاههم وسفهاءهم، فكانوا يعصون الله وينسبون إلى الله ويبرئون أنفسهم عن الذم واللوم كالشيطان، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكلي للعبد في جميع أفعال العباد، وأنكروا قضاء الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. والجبرية نفوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد واعتمدوا على القضاء والقدر، فينبغي للباحث معهم أن يضربهم ويمزق ثيابهم وعمائمهم ويخدش وجوههم وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم، ويعتذر بما اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم. والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهم، وأثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلي تحرزا عن نسبة القبح والظلم إلى الله، ولكن نسبوا إلى الله العجز في ضمن ذلك ولم يدروا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بينهم، فلم ينفوا الاختيار عن أنفسهم بالكلية، ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكلية، بل قالوا: أفعال العباد من الله من جهة، أو من وجه، من وجه، ومن العبد من وجه، وللعبد اختيار في إيجاد أفعاله. هامش. قال الأصفهاني في شرح الطوالع في شرح مذهب أهل السنة: الأفعال واقعة بقدرة الله وكسب العباد، على معنى أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة يخلق الله فعل الطاعة فيه، وإذا صمم العزم على المعصية يخلق فعل المعصية فيه، وعلى هذا يكون العبد كالموجد لفعله وإن لم يكن موجدا. وهذا القدر كاف في الأمر والنهي، وتحقيقه أن الله يوجد القدرة والإرادة في العبد ويجعلهما بحيث لهما مدخل في الفعل، لا بأن يكون للقدرة والإرادة لذاتهما مدخل في الفعل، بل كونهما بحيث لهما مدخل بخلق الله تعالى إياهما على هذا الوجه، ثم يقع الفعل بهما. فإن جميع المخلوقات بخلق الله تعالى، بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة، لا بأن تكون الوسائط والأسباب لذاتهما اقتضت أن يكون لهما مدخل في وجود المسببات، بل خلقها الله تعالى في العبد وجعلها بحيث لها مدخل، فتكون الأفعال الاختيارية المنسوبة إلى العبد مخلوقة لله تعالى ومقدورة للعبد بقدرة خلقها الله في العبد وجعلها بحيث لها مدخل في الفعل. انتهى الهامش. نعود للنص. واعلم أن قضاء الله على أربعة أوجه: قضاء الطاعات، وقضاء المعاصي، وقضاء النعم، وقضاء الشدائد. والمذهب المستقيم في ذلك إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والإخلاص حتى يكرمه الله بالتوفيق والهداية، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك. وإذا قضى المعصية فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من صميم الفؤاد، لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا قضى النعمة فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتى يكرمه بالزيادة، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا قضى الشدة فعليه أن يستقبله بالصبر والرضا حتى يعطيه الكرامة في الدار الآخرة، لقوله تعالى: إن الله يحب الصابرين. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابيح الفرق بين القضاء والقدر، فقال: القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ إجمالا لا تفصيلا، والقدر تفصيل قضائه السابق بإيجادها في المواد الخارجية واحدا بعد واحد. وقيل: القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص، والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصة. ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف، منهم من ذهب إلى أن كل ما يجري في العالم في الخير والشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره ولا اختيار للعباد فيه، ويسمى هؤلاء القوم جبرية. والجبر هو القهر والإكراه، فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها، ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات، في مثل قولنا: دارت الرحى وجرى الميزاب. وهذا المذهب باطل، لأنهم إن قالوا هذا القول ليسقطوا من أنفسهم التكاليف، وشبهوا أنفسهم بالصبيان والمجانين في عدم جريان الخطاب بهم، فقد كفروا، لأن مذهبهم يفضي إلى إبطال الكتب والرسل. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء الله فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع، ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عقيب قصدهم وإرادتهم يكون واقعا بقدرتهم واختيارهم، ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة الله وإرادته، ويسمى هؤلاء قدرية لنفيهم القدر لا لإثباتهم. وهذا المذهب أيضا باطل، لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العجز عن التقدير لله تعالى فهم كافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قالوا عن خطأ اجتهاداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقها فهم مبتدعون لمخالفتهم الإجماع. ومن هذه الطائفة من يقول الخير بتقدير الله والشر ليس بتقديره، والمذهب الحق هو أن المؤثر مجموع القدرتين، قدرة الله وقدرة العباد، فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله وقدره، ولكن للعباد اختيار، فالتقدير من الله والكسب من العباد. وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدر، وعليه أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه. وذكرنا في كتاب المقصد الأسنى تدبير رب الأرباب ومسبب الأسباب، أصل وضع الأسباب لتتوجه إلى المسببات حكمه. هامش تدبير مبتدأ وخبره قوله حكمه، ونصبه مبتدأ وخبره قضاؤه، وتوجيهه مبتدأ وقدره خبره. وهذه الأمور الثلاثة الحكم والقضاء والقدر، الأدوار الثلاثة التي مرت على المنزل لمبني، فالحكم كإحضار مواد البناء، والقضاء كرسم المنزل وتخطيطه على يد مهندس، والقدر هو عملية البناء على يد المقاول وعملته، انتهى. ونصبه الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول، كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تنعدم إلى أن يبلغ الكتاب أجله. قضاؤه كما قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وتوجيه هذه الأسباب بحركاتها المناسبة المحدودة المقدرة المحسوبة إلى المسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة، قدره. فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأزلي الذي هو كلمح البصر، والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. ولذلك لا مخرج، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. ولا تفهم ذلك إلا بمثال، ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تتعرف أوقات الصلوات، وإن لم تشاهده فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل اسطوانة تحوي مقدارا من الماء معلوما، وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق الماء، وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجوفة، وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوفة، وفيه كرة وتحته طاس، بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها، ثم تثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقبا بقدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا، فإذا انخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء، فامتد الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس إلى أن ينتكس، فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطن. وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة، وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه، وذلك بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه الماء، ويعرف ذلك بطريق الحساب، فيكون نزول الماء بمقدار مقدر معلوم بسبب تقدير سعة الثقبة بقدر معلوم، ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يتقدر. وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط المشدود بها الظرف وتولد الحركة في الظرف الذي فيه الكرة، كل ذلك يتقدر بتقدر سببه لا يزيد ولا ينقص. ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سببا لحركة أخرى، وتكون الحركة الأخرى سببا لحركة ثالثة، وهكذا إلى درجات كثيرة، حتى يتولد منها حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة، وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم. فإذا تصورت هذه الصورة فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولها التدبير، وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل، وذلك هو الحكم. والثاني إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول، وهي الآلة الإسطوانية لتحوي الماء، والآلة المجوفة لتوضع على وجه الماء، والخيط المشدود بها، والظرف الذي فيه الكرة، والطاس الذي تقع فيه الكرة، وذلك هو القضاء. والثالث نصب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة، وهو ثقب أسفل الآلة ثقبة مقدرة السعة، ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء بنزوله، ثم إلى حركة الخيط، ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة، ثم إلى حركة الكرة، ثم إلى الصدمة بالطاس إذا وقع، ثم إلى الطنين الحاصل منها، ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم، ثم إلى حركاتهم في الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة. وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدر بسبب تقدر جميعها بقدر الحركة الأولى، وهي حركة الماء. فإذا فهمت أن هذه الآلات أصول لا بد منها للحركة، وأن الحركة لا بد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها، فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة التي لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها، أي حضر سببها. وكل ذلك بمقدار معلوم، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.